إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان المحاضرة الطريق إلى الإيمان. إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة إلى مكان معين فلا بد أن نعرف الطريق الذي يوصلنا إلى ذلك المكان، والإيمان هو أغلى شيء يربط المخلوق بخالقه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الخير كله مرهون بهذا الإيمان، فالنصر والمخرج والتأييد والبركة وكل الأشياء التي ذكر الله سبحانه وتعالى من نعمه جل وعلا التي يفيض بها على عباده قد جعلها مرهونة بالإيمان. هذا الإيمان الذي كان يتقلب فيه أسلافنا وأجدادنا فجعلهم خير أمة أخرجت للناس، هذا الإيمان الذي هو أقوى صلة، هذا الإيمان لكي نصل إليه لا بد من طريق، والذي يسير فيه يحتاج إلى تزود باستمرار، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فمن وصل فيحتاج إلى مدد وتذكير وتنبيه فينتبع، ومن كان لا يزال يكابد فهو بحاجة إلى بيان وعون ومساعدة. وللأسف الشديد يا أبناء الإسلام أن هذا الزمن الذي نحن فيه زمن وقع فيه اشتكاك بين الكفار والمسلمين، ووقع فيه اختلاط، ولكن كان المسلمون في هذا الظرف ضعفاء من الناحية المادية، ضعفاء من الناحية الصناعية، ضعفاء من ناحية الصناعات المختلفة، فجاء الكفار وبين يديهم قوة وبين يديهم صناعات، فتزينت حضارتهم وتجملت أفكارهم، فانعكست هذه الأمور على المسلمين وخاصة ضعاف المسلمين، فاغتروا بقوة الكفار واهتزت عقائد بعض المسلمين الذين ليس لديهم بصيرة وليس لديهم علم، وأصبح كثير من الناس يظنون أن الذي تفوق في الصناعة لا شك أنه متفوق في الدين، فقالوا إذا كانوا قد أتقنوا هذه الصناعات فلا شك أنهم على علم بأمور الدين، وأن كلامهم في أمر الدين خير من كلامنا لأن صناعتهم خير من صناعتنا، وهذا قياس باطل وكلام لا يصح. أرأيت لو أن نجارا يتقن النجارة، فإذا كان هذا النجار يتقن النجارة فهل معنى ذلك أنه حداد ممتاز؟ هل الذي يتقن صناعة الطب يشهد له إتقانه في صناعة الطب مثلا أنه عالم من علماء التقشير أو من علماء الفلك، أو أنه حداد يصنع آلات سيارات وغيرها؟ هل الذي يتفوق مثلا في علم الطب معناه أنه متفوق في صناعة السيارات التجارية؟ إن التفوق في جانب من الجوانب لا يعني التفوق في كل جانب. إنهم متفوقون علينا حقيقة في باب الصناعات، وهذه الصناعات بإمكاننا أن نتعلمها وأن نتطور نسائرهم بل ونتفوق عليهم، كما حدث لبعض المسلمين الذين سلكوا في هذا الطريق. ولكن تفوقهم المادي هذا أخفى عنا يخطو في هذا الطريق، ولكن تفوقهم المادي هذا أخفى عنا أن نرى الانهيار الذي يعيشه الكفار في ظل الكفر والانحطاط الذي وصلوا إليه في الجانب الآخر. ألا ترى أيها المسلم أن هذا الذي يتقن صناعة هذا الميكروفون ويتقن صناعة الطائرة يعود إلى بيته ليرى باستقباله ابنه أو بنته، فلا يستطيع أن يميز أيهما الذكر وأيهما الأنثى. إنه متفوق في الصناعة، إنه عائد من رحلة من غزو القلب، لكن ابنه لا يعرف أبدا هو الأنثى. إنه تقدم في جانب وانحطاط في جانب. إن هؤلاء الذين يتقنون هذه الصناعات بيوتهم مفككة، لا يثق الواحد منهم هل ابنه هذا من نسله أم من نسل غيره. نساؤهم عاهرات دائرات لا تبلغ الواحدة سن الزواج إلا وقد مرت على العشرات. اسمعوا هذه الإحصائية التي نقلتها مجلة طبية صدرت في إبريل، أي أظن قبل شهرين تقريبا، في عدد ليبر داجس، ميديسن داجس، يعني مجلة طبية عام 77 إبريل، وهي بريطانية، نقلت كلاما عن واحد من الأطباء الأمريكان جاء عاش هنا في المملكة العربية السعودية، وقام بتجارب وفحوص، وكان متخصصا في أمراض النساء. يقول البروفيسور ويليام بيكرز الذي عمل في البلاد العربية لمدة 20 عاما، يقول إن أطهر الفروج التي فحصها كانت في الجزيرة العربية. فقد اشتغل في أمراض النساء وفحص أكثر من 30,000 امرأة بدوية هناك فحوصا متكاملة مع أخذ عينات كافية لفحصها تحت المجهر، وجميعها كانت سليمة من الإهابات المهبل بالصوتيات والفطريات، كما كانت جميعها سلبية بالنسبة لسرطان عنق الرحم. ويرجع ذلك إلى ندرة الزنا في بلاد العرب كما يرجع إلى اختتان الرجال هناك. قرر بعد هذه الفحوص أن لا يفحص المرأة البدوية، إذا جاءت بعض الغيوة خلاص ماشي، لأن ماشي أبراج. وفي نفس المجلة وفي نفس العدد تقرير آخر من فلوريدا من أمريكا، من فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية، قام به فريق من الأخصائيين في أمراض النساء والولادة. جاء فيه إن هناك زيادة في أمراض، في الأمراض التي ناتجة للزنا والبلوغ، إن هناك زيادة في الأمراض 800%، 800% في خلال 4 سنوات، 800% في الحالات المشتبه بها، حالات المشتبه بها لسرطان عنق الرحم في خلال 4 سنوات، وهي من سنة 70-900 إلى 74-900، وذلك للفتيات البالغ أعمارهن من 15 سنة إلى 22 عام. ويرجع الباحثون هذه الزيادة الرهيبة إلى الزيادة المضطردة للممارسات الجنسية بدون تمييز، الزنا، وإلى ازدياد استعمال حبوب منع الحمل. السبب في هذا كله يرجع إلى هذين العاملين، الزنا واستخدام حبوب منع الحمل. أيها المسلمون، إن التفوق في الصناعة لا يعني أن الناس متفوقين في كل شيء. أسرهم مفككة، أخلاقهم مفككة، مجتمعاتهم تعيش حياة صراع ودمار، إنهم يعيشون حياة ضائعة. هل سمعتم بالهيبيز؟ هل سمعتم بالخنافس؟ من هم هؤلاء الهيبيز؟ من هم هؤلاء الخنافس؟ إلا أبناء هؤلاء الأوروبيين وأبناء هؤلاء الأمريكيين الذين ضاقت بهم الحياة وكرهوا الحياة وأصبحت تعبة فأصبحوا يسيرون شفاة على أقدامهم عراة لا يحتبسون على الملابس. يكون أبوه يملك مصنع للملابس وهو يسير بثوب مرقع لأنه لا يريد في غاية التعاسة وفي غاية الشقاء لا يريد أن يرتبط بأبيه. إن واحدا من هؤلاء الأوروبيين يعكس لنا ويبين لنا حقيقة الضياع الذي يعيشه الكفار. الله يصف الكفار في آيات في كتابه فيقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هل حقيقة هؤلاء يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام؟ هل حقيقة هكذا؟ وإلا المسألة تحتاج إلى يعني تأمل أعمق في هذا البحث. إذا أردت أن تعرف أنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام فإليك أسوق هذه القصة. واحد من بريطانيا سميها أسلم وهداه الله. هذا الرجل كان مهندسا ورقاصا وممثلا. مهندس ورقاص وممثل في السنة. هذا رجل عاد يوم من الأيام وقال أنا لماذا أتعب هذا التعب كله؟ قال من أجل الفلوس. إذا ما فيش فلوس إذا ما فيش تعب ما فيش فلوس. فأجاب على نفسه طيب تعب أنا كله من أجل الفلوس. فيقول فلوس لماذا؟ وأجمع فلوس ليش؟ فأجاب على نفسه أجل آكل وألبس وأشرب وأتعالج وأسكت. إذا ما فيش فلوس ما يجي هذا الحاجة. قال طيب هذا كلام طيب. ولماذا آكل ولماذا ألبس ولماذا أشرب ولماذا أسكت ولماذا أتعالج؟ أجاب على نفسه أجل أعيش. إذا ما فيش هذا الحاجات ما أقدر أعيش. قال هذا كلام طيب. أخذ يفكر طيب ولماذا أعيش؟ فكر 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 لماذا أعيش لماذا أعيش لماذا أعيش ما لكي لماذا أعيش لا يعرف لماذا أعيش. فكر في النهاية قال الظاهر أني أعيش لكي أموت. أعيش لكي أموت يعني باقي بعد العشاء إلا الموت. قال طيب يعني وماذا أموت إلا بعد ما يطلع روحي. أتعب واشتغل وأكد وأكدح وتطلع روحي 40 سنة 50 سنة من الكد والتعب وفي النهاية أموت. يعني الهدف النهائي أموت من الآن أموت وأقطع الطريق على يدي كذا من هنا ولا حبة سم ولا إبرة غلط وأصل إلى الهدف بسرعة الذي سأصل إليه بعد 40 سنة بسرعة بسرعة. إذا كان الهدف هو الموت لكن فكر فكر قال الله كيف أموت؟ أنا كنت ميت من الأول. أنا كنت ميت فدفت في الحياة. لا شك أني خلقت لشيء. أريد أن تتوقفوا قليلا هنا يا شباب الإسلام ويا أبناء الإسلام لتعلموا أن الكافر يعيش في هذه الدنيا لا يعرف لماذا خلق وهذا مفترق طريق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. هذا مفترق طريق بين أهل الإيمان وأهل الكفر. المؤمنون يعلمون أن الله خلقهم لحكمة الكافرون يزعمون أنهم خلقوا عبثا. تعالوا لنقرر هذه القضية ولنناقش هذه المسألة. هل حقا خلق الإنسان لحكمة أم أنه خلق عبثا؟ لنرى. لو جمعنا أطباء الدنيا كلهم من أمريكا وروسيا والصين والهند وبلاد العرب من كل مكان وجعلناهم في صعيد واحد وقلنا لهم قفوا نسألكم هل خلقت العين لحكمة أم خلقت عبثا؟ أجاب الجميع كيف خلقت عبثا؟ الذي يشك أن عينه خلقت عبثا يجلع حاله ويشوف يعرف كل شيء. الأذن خلقت لحكمة أم عبثا؟ يقول لحكمة. القلب، الرئة، المعدة، الكبد، العرق الصغير يقول الذي ما هو داري يجلع له يشوف هو لحكمة وإلا ليس لحكمة. كلكم يا أطباء الأرض تقولون أن كل جزء في الإنسان خلق لحكمة؟ نعم. ومن أراد أن يدرس فليأتي إلى علماء الطب ليدرس بين يديهم عشرات السنين لكي يعرف حكمة كل جزء في جسم. الحمد لله النتيجة الأولى وصلنا إليه إجماع من الأطباء أن كل جزء في الإنسان خلق لحكمة. طيب الثاني ما الفائدة من القلب يا أطباء؟ قالوا يبعث الدماء بالجسم كله. اذا الحكمة من القلب ان يخدم الجسم كله. نعم. والمعدة ما الحكمة منها؟ قالوا يأكل الطعام للجسم كله. اذا الحكمة من المعدة ان تخدم الجسم كله. نعم. والعين قالوا ترى للجسم كله. والأذن تسمع للجسم كله. والاسنان فقط تهضم الطعام للجسم كله. تفزق الطعام للجسم كله. والقدر من اجل خدمة الجسم. اذا كل جزء خلق لحكمة. هذه الاولى. الثاني كل جزء احكم خلقه من اجل خدمة الكل. لخدمة الكل. الان نأتي الى المسألة الفاصلة. وهذا الكل يا اطباء الارض. هذا الانسان باجمعه. الذي احكمت اجزاؤه من اجله باجمعه. هل خلق لحكمة ام خلق عبد؟ يجيب الكافرون خلق عبد. ما سبحان الله. العين لحكمة لكن الكل عبد. القلب لحكمة لكن الكل عبد. الرجل لحكمة لكن الكل عبد. القلب والعين والرئة والرجل من اجل خدمة الكل لكن الكل هذا عبد. هكذا يقول الكافرون في مشارق الارض ومغاربها. لا يعرفون لماذا خلقوا ولا يعلمون لماذا جاءوا في هذه الدنيا. يخرج احدهم من الدنيا وهو لا يعرف لماذا دخل اليها. تنتهي حياته وهو لا يعرف لماذا بدأت. هل تريدون ان تعلموا من اجهل الانسان على وجه الارض؟ من اجهل الانسان على وجه الارض؟ هذا الشخص الكافر. بدليل لو جئنا الشخص بدوي يعني ما شاف الدنيا خالص قلنا له ايش الفائده من المروحه هذه؟ قال لا اعلم. قلت هذا غشيم. ايش الفائده من هذه العصا اللي يعني الميكروفون؟ ايش الفائده من هذا اللي امامنا؟ قال لا اعلم. نقول هذا غشيم مسكين ما يعرف الحكمه من هذه الاشياء. خلوه. لكن في اغشم منه وفي اجهل منه. من هو؟ ذلك الذي نقول له ما الحكمه من كوفيتك هذه؟ من طاقيتك هذه؟ ما الحكمة من ثوبك هذا؟ ما الحكمة من نعلك؟ ما الحكمة من شرابك الذي تلبسه؟ يقول لا اعلم. ايهما اجهل الاول ولا الثاني؟ الثاني. شكرا. لانه جهل باشياء تلامسه وتلاحقه ومشتك به. طيب لكن في اجهل من هذين الاثنين الذي نقول له ما الحكمة من عينك؟ يقول لا اعلم. ما الحكمة من انفك؟ يقول لا اعلم. ما الحكمة من يدك؟ يقول لا اعلم. ما الحكمة من رجلك؟ يقول لا اعلم. الثالث اجهل ولا الاولين؟ لا شك لا اجهل منهم الثالث. الان اليكم اجهل مخلوق على وجه الارض. اتعلمون من هو؟ الذي نقول له انت باكملك. انت كلك لماذا خلقت؟ قال الله اعلم. انا لا ابد خلقت عبد. فأجهل الإنسان على وجه الأرض هو الذي تقول له لماذا خلقت؟ يقول عبد. عشت 40 سنة 50 سنة 60 سنة 100 سنة لماذا عشت؟ قال والله مش عارف. رايح فين؟ والله مش عارف. من جابك؟ والله مش عارف. هل هناك من هو أجهل من هذا الإنسان؟ ليس هناك من هو أجهل منه. إنك تقول لهؤلاء الكفار كفار يعني عنده دكاترة وبطاق كبار وما شاء الله يعني رافعينهم الناس درجات. تقول له الحذا حتى حذاء كان له حكمة. يقول الله كيف حذائي له حكمة. طيب هو عارف. تقول له الحكمة الله. اذا انت احقر من حذائك ونعلك. لان لحذائك حكمة وانت لا حكمة لك في نظر نفسك. كفار هكذا يعيشون. يتخططون هكذا. يعيشون الحياة اكثر من نعالهم. لانه يعتقد ان نعله له حكمة. وخلقه يعتقد انه عبد لا حكمة لا. ولذلك يقول له في هؤلاء والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. هذا البريطاني له قصة انتهت به الى الاسلام. لكني اردت ان اقتطف منها هذا الجزء لكي يستبين لكم كيف ان الانسان عندما يصحو ويتنبه ويسأل نفسه من خلقني؟ لماذا خلقني؟ ما حكمة خلقي؟ ما هو مصير الذي يصير؟ ما الحلال؟ ما الحرام؟ إذا لم يكن قد وعى كل هذه الأشياء فإنه يعيش في تخبط وفي ظلام وفي ضياع. يا ابن الإسلام، إن ضعفا قد أصابنا نحن المسلمين، وهذا للأسف الشديد، وما أصابنا هذا الضعف إلا بعد أن نقصنا وقصرنا في الأخذ بالإسلام. لما ضعف الإيمان فينا وضعف الدين ومسكته على قلوبنا حدثت المعاصي وحدثت الفتن وحدثت البغضاء والتشاحن والقطيعة والجهل والعداوات، فأصبحنا ضعاف، فقوي علينا أعداؤنا وتسلط علينا أعداؤنا، فالكفار يتخبطون في كفرنا ونحن نتردى ونتعثر في ضعف إيماننا وفي جهلنا وفي عدم أخذنا بالدين أخذا قويا. ولو كنا نأخذ بدين الله أخذا قويا لكنا خير أمة أخرجت للناس، وما سلط الله علينا اليهود ولا سلط الله علينا الأعداء ولا كنا مفرقين. كم دول الإسلام اليوم، كم شعوب الإسلام، كيف حال الدول بينها البين، كيف حال الشعوب في داخلها، كيف حال الأفراد، كيف كيف كيف. مرضنا كله يرجع إلى إيماننا أنه ضعيف وأصيب بضعف. والنصارى يا أبناء الإسلام عندما حكموا بلاد المسلمين لم ينجوا من الاستعمار إلا ثلاث دول إسلامية، هذه البلاد واليمن وأفغانستان، ثلاث دول من بلاد المسلمين، اليمن الشمالية وأفغانستان وهذا البلد المملكة العربية السعودية فقط. وباقي بلاد المسلمين كلها حكمها المستعمرون، الضابط نصراني ونائب الضابط نصراني وقائد الضابط نصراني ومدير المدرسة نصراني ومدير الجامعة نصراني ورئيس الوزراء الذي يخطط للوزراء نصراني والقائد العام نصراني والإمام العام للمسلمين إليزابيث ولا جورج السادس، الذي تعاد إليه القضايا مدة لا تقل عن 70 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة، 150 سنة في بعض الأحيان. والله يقول في كتابه، يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وها هي للأمة الإسلامية أطاعت هذا الكتاب، ماذا كانت النتيجة؟ دخل الكفار بلاد المسلمين والشريعة هي الحاكمة، فما خرجوا إلا والقوانين هي الحاكمة. دخل الكفار بلاد المسلمين والمرأة المسلمة محجبة، فما خرجوا إلا وهي سافرة ودون الزنا علنا في الشوارع. دخلوا بلاد المسلمين والخمر محرمة، فما خرجوا إلا الخمرة تباع في الشوارع إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين. دخلوا ولا يمكن أن يكون هناك واحد يجاهر بالكفر، فما خرجوا إلا وأحزاب كاملة تدعو إلى ترك الإسلام ومحاربة دين الله سبحانه وتعالى. فيا أبناء الإسلام، نحن أصبنا في إيماننا، أصبنا في ديننا، بطاعتنا لأهل الكتاب، بطاعتنا للمستعمرين، بطاعتنا للكفار، فردونا بعد إيماننا كافرين. في كثير من بلاد المسلمين، لا أقول كل بلاد المسلمين، ولا أقول أن الكل الذين أطاعوه فقط، ولكن الشعوب الإسلامية الحق يقال تكره هذا الباطل، تكره هذا الانحراف، تريد الإسلام ولكن حكمها أعداؤها وسيطروا عليها. يا أبناء الإسلام، إننا بحاجة إذن إلى تقوية الصلة بربنا وإلى تجديد الصلة بخالقنا، وتقوية الصلة هذه تكون أولا بتقوية أعظم صلة وهي صلة الإيمان. فكيف تقوى صلة الإيمان؟ وكيف تتقوى صلة الإيمان بين الإنسان وخالقه؟ إن الله جعل طريقا في خلقك يقويك بربك ويوصلك به. خلق فيك أدوات العلم تتعلم بها، لقطات تلقط المعلومات. الله يقول لك فعلا أنه لا إله إلا الله، أمرك بالعلم لكنه ما امرك بالعلم الا وقد اعطاك ادوات تلتقط العلم وتاخذ المعلومات، معلومات العلم. ما هي اللقطات؟ يعني ثلاث حاجات رئيسيه: سمع، بصر، عقل، فؤاد. سمع وبصر وفؤاد. هذا السمع وهذا البصر وهذا الفؤاد، لو انك قد خلقت بغير سمع بغير بصر بغير فؤاد، يعني لو ان واحد منا خلق مجنون لا عقل له، بغير بصر فهو اعمى، بغير سمع فهو اصم. لو في واحد اصم اعمى مجنون، يقدر يكون عسكري ولا ضابط ولا مدير، ها يقدر؟ يقدر يشتغل على مصفحه ولا سياره ولا صاروخ ولا دبابه ولا كذا؟ يستطيع يكون موظف في دكان؟ يستطيع يتجر؟ يستطيع يسوق سياره في الشارع؟ يستطيع يعمل اي عمل؟ يستطيع ان يتعلم اي معلوميه؟ لو كان هذا الشخص اصم اعمى، والله بغير ادوات العلم هذه ما استطعت ان تتعلم شيئا، ما استطيع. لكن ربي يريدك ان تتعلم فاعطاك ادوات العلم، خلقها لك وانت في بطن امك. انظر، يوما كنت في بطن امك كنت في الظلمات ظلام، ويخلق لك عين ترى النور وانت في عالم الظلام، عينا ترى بها النور وانت في عالم الظلام، لانه يعلم انك ستخرج الى عالم النور. خلق لك اذن لتسمع الاصوات وانت في عالم السكون، في حد يتكلم معك وانت في داخل بطن؟ في حد يكلمك وانت في داخل بطن امك؟ لكن ربي يعلم انك ان قوما سيكلمونك وانك ستخرج وان ربيا رسولا سياتي اليك، فاعطاك هذا الجهاز السمعي لكي تسمع به، واعطاك هذا العقل. فالذي اعطاك ادوات العلم، لقطات العلم والمعرفة التي تكتسب بها العلم، فلا تشكره على ذلك، فلا تحمده على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، من اجل تتعلم. فاذا كان كنت انت تتعلم بادوات العلم هذه، افلا تشكر الذي منحك ادوات العلم؟ فكيف تشكره؟ تشكره بطريقين: بان تذكره بلسانك وتحمده وتستحضر ذلك في قلبك، وان تستخدم ادوات العلم التي اعطاك في التعرف عليه، في معرفته. في ادوات تتعلم بها ولا لا؟ اول شيء اعرفه، اعرف الذي جابها، اعلم بالذي انشاها وطورها. هذا الشكر الحقيقي، ان تستخدم ادوات العلم في معرفه الذي انشا لك ادوات العلم، في معرفه الله. ولذلك كان اول امر: فاعلم انه لا اله الا الله. فالذين يستخدمون ادوات العلم وينشطونها هم عباد الرحمن، هم الذين ارادوا ان يسيروا في طريق الايمان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها. يقول: ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. اما الذين لا ينشطون اسماعهم ولا ينشطون عقولهم ولا ينشطون ابصارهم ولا يتفكرون في مخلوقات الله ويصرفونها عن معرفه ربهم، فاولئك وصفهم الله انهم اضل من الانعام، واعد لهم نار جهنم ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. ادوات العلم عطلوها، عطلوها عن ماذا؟ مش انهم ما بيبصروش، بيبصروا، لكنهم لا يبصرون ايات الله، لا يبصرون ما يعرفهم بخالقهم، لا يسمعون الكلام الذي يقربهم الى ربهم، لا يتفكرون في الايات التي تبين لهم وتصلهم بالذي اوجدهم وانشاهم وكونهم. هؤلاء اضل من الانعام. يا ابناء الاسلام، التقيت قبل شهرين باثنين اشار اليهما الاخ الذي قدمني جزاه الله خير، رجل وامراه باحثان اجتماعيان من امريكا جاء الى اليمن لدراسه الدين والمجتمع، وسال عن شخص يحدثهما عن الاسلام فارشدهما بعض الاخوان وان دخل الي، فوصل كان يريدان معلومات فقط، فجعلتها فرصه للدعوه. ماذا تريدان؟ قال والله في معلومات عن الاسلام. قال تفضل، احنا اول شيء عندنا بالاسلام اول شيء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اول شيء عندنا لازم تاخذ المعلومات حول هذا الامر. وجلست معهما ثلاث جلسات، فما انتهت الجلسه الثالثه الا وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بدا النقاش. قلت لهما عندنا بالاسلام من اراد ان يدخل بالاسلام لازم يقول اشهد. انا اريد اشهده. لازم يقول اشهد. والشاهد يكون معه دليل ولا شاهد. فالذي يدخل عندنا بالاسلام ما تدخل باب الاسلام الا وقدم شهاده يدخل البيت. اذا ما في شهاده ما يدخل بيت الاسلام. والشهاده لازم يكون لها دليل والا تكون شهاده مزوره. فشوف الاسلام كيف حجز الناس خلاهم ما يدخلوا الا بعلم وبيقين. فقال لي طيب قل لنا انت يعني ايش الشهاده حقك؟ كيف شهدت؟ وكيف الواحد يشهد؟ وما هي الادله اللي خلتكم يا مسلمين تشهدوا ان لا اله الا الله وتشهدون ان محمدا رسول الله؟ وقلت لهما الله سبحانه وتعالى جعل لك عقل وجعل للناس كلهم عقول وجعل ادوات العلم سمع البصر والعقل، هذه ادوات اذا نشطناها وحركناها ساقطنا الى معرفه الله وعقدت بايدينا وبينت لنا ادله هذه الشهاده. قال وما هي؟ قلنا هناك معانا مسائل عقليه افهمها فاذا فهمتها ان شاء الله اهتديت. فاهتديتما. القاعده الاولى العدم لا يخلق شيئا. ايش معنى هذا الكلام؟ العدم، ايش معنى العدم؟ يعني لا شيء. غير الموجود الذي لا وجود له يسوي حاجه يا مثلا؟ غير موجود ما يسويش حاجه. فقلت لهما انتم موافقين معي على هذا؟ ان اللي مش موجود ما يسويش حاجه؟ قالوا موافقين. اللي مش موجود مش موجود ايش يسوي؟ العدم ما يسويش. قلت لهم طيب الا ترون خلق السماوات والارض؟ الا ترون خلق الناس في كل يوم؟ الا ترون خلق الاشجار؟ الا ترون تقلب الليل والنهار؟ الا ترون نزول الامطار؟ ألا ترون هذه النجوم والكواكب السابحة؟ ألا ترون هذا كله؟ فمن الذي خلق؟ لا تقولوا العدم، لا تقولوا ما في حد سواه. لأن اللي ما هو موجود ما يسوي حاجة. فلا بد تقولوا لي وتعترفوا أن هناك خالق خلق. لأن العدم ما يسوي شيء، لا بد من خالق سواه. ولا بد من منشئ أنشأه. ولا بد من موجد أوجده. فكروا دليل، قالوا الله ممكن نقول لك ان السماء والارض وخلقنا وخلق النبات وهذا الذي سواهم وانشاهم من لا وجود له، لابد في خالق موجود اوجد هذه الاشياء. قلنا احسنتما. الان وصلنا للقرن الاولى. ولكن من الذي خلق هذا؟ انتم اعترفتم ان في خالق. فمن هو؟ فقال الطبيعه. اي نعم. لا لا، قبل ما تقول الطبيعه في مساله ثانيه اذا فكرنا فيها قليل ستعرفنا من الخالق. قالوا كيف؟ قلت انظروا الى هذا المصباح. كان في مصباح. قالوا لا. قلت انا اذا فكرت في المصباح فكرت فيه رايت المصباح يتحدث الي عن صفات صانعه. يقول لي صفة كيف وكيف وكيف وكيف. فالمصباح يحدثني عن صفات صانعه. انا اذا رايت الى المصباح قال لي الزجاج يا صاحب العقل ان الذي صنعني لديه زجاج. وانا اشهد لله لا بالمدين الذي سوى هذا المصباح الزجاج. لو لم يكن لديه زجاج ما شاهدت الزجاج. وارى الزجاج في شكل كروي مرتبط. يشهد للشكل الكروي المرتبط ان الصانع لديه قدره على تشكيل الزجاج في شكل كروي مرتبط. فهل هذه شهاده صحيحه؟ قالوا نعم شهاده صحيحه. قلت لهم وعنده نحاس؟ قالوا صحيح. ويستطيع ان يشكل النحاس في شكل غطاء منطبق؟ قالوا صحيح. ويستطيع ان يجعل من النحاس مسمارين متقابلين الذي يتعلق فيه؟ قالوا صحيح. وعنده احكام لانه احكم غطاء النحاس على فتحه الزجاج؟ قالوا صحيح. وعنده ماده من جسم سلك الرفيع الذي من الداخل؟ قالوا صحيح. ويستطيع ان يشكل سلك من جسم في شكل سلك الرفيع؟ قالوا صحيح. وعنده علم الكهرباء انها اذا مرت في سلك التنجستون الرفيع تضيء؟ قالوا صحيح. قلت الا ترون اني قد عرفت بعض صفات هذا الصانع مع اني ما شرحته؟ قالوا هذا صحيح. قلت اذا هناك علاقه محكمه بين المصنوع وصانعه، علاقه محكمه. هذه العلاقه اذا فكرنا فيها عرفنا المصنوع ببعض صفات صانعه وببعض قدرته. فانا عرفت ان عنده زجاج وعنده نحاس وعنده شكل زجاج وعنده شكل نحاس وعنده علم الكهرباء وعنده احكام وعنده وعنده. قرار صحيح. قلنا اذا نصل الى القاعده الثانيه وهي الفعل الذي هو الزجاج مصباح مراه يعني زي المرايا لبعض قدره الفاعل وبعض صفاته. فلا يكون شيء في المصنوع الا والصانع عنده قدره على الصناعه. قالوا هذا كلام صحيح. ايضا هذا الميكروفون انا استطيع ان اعرف بعض صفات الصانع فاقول عنده معدن قادر على تقطيع المعدن تقطيع منتظم، قادر على ان يجعله مجوف، قادر على ان يعمل شبكه، عنده عالم، عنده اسلاك، عنده خبره بالكهرباء، عنده ملفات كهربائيه، عنده كل عنده مسامير، عنده يستطيع ان يجعل هذه القنوات. فكل شيء في المصنوع يدل على صفة أو قدرة عند الفاعل. هل هذا الكلام صحيح؟ قالوا صحيح. قلت لهما إذا كنتما قد عرفتما بعض صفات الذي صنع المصباح من التفكر في صنعه فنحن نستطيع أن نعرف بعض صفات الخالق من التفكر في مخلوقاته. لأن كل شيء في الخلق يدل على الخالق ويعرف به. والقرآن قال لنا هذا الكلام، قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين قال في علامات يعرفكم بالذي خلق. فتعالوا نفكر، بدل ما كنا نفكر في المصباح تعالوا نفكر في الإنسان. نشيل المصباح ونطرح الإنسان بدله ونشغل السمع والبصر والعقل ونرى. قالوا طيب. قلت اسمعوا، قبل ما يخلق الانسان، قبل ما يخلق الانسان مش كان مقسوم نصفين؟ نصفه في ابيه ونصفه في امه؟ قال نعم. طيب الذي صنع النصف في الام يعلم ان عداد نصف المصنوع في الام ولا لا؟ يعلم ان عداد نصف ثاني ولا لا؟ ولا كان يجيب نصف يجيب واحد الا ربع في الام واحد الا ربع في الانسان يطلع واحد نصف؟ ولا تسع اعشار في الرجل وثمانية اعشار في المرأة ويطلع واحد وسبع اعشار ويطلع؟ ألا ترى أن الذي صنع النصف في الأب وصنع النصف الثاني المكمل في الأم، الذي صنع النصف في صلب الأب يعلم أن نصفا آخر قد بقي هناك في الأم فصنع النصف مطابقا للنصف ومكملا له؟ هذا الذي فعل هذا عليما أم ليس بعليم؟ قال عليم. لا شك ان صفته انه عليم. وقلت لهما هل في بطن امك؟ هل كان في ضوء في داخل البطن؟ قال لا. طيب الذي صنع لك عين لترى بها الضوء والضوء داخل البطن مش موجود، فالذي ركب لك عين لترى ضوء لا وجود له وانت في بطن الام، وانما سيجد بعد تسعه اشهر يعلم انك ستولد وانك ستخرج الى عالم فيه ضوء ويعلم قوانين هذا الضوء وتركيب هذا الضوء واسرار هذا الضوء، فركب لك اله تدرك هذا الضوء الذي سيكون بعد تسعه، يعلم او لا يعلم؟ قال يعلم. الذي جعل لك رئتين تتنفس بهما الهواء مع ان الهواء لا يوجد داخل بطن الام، وانما يوجد الهواء خارج البطن ولم يكن الا بعد 9 اشهر. فالذي جهز لك رئتين تتنفس بهما الهواء ولا وجود للهواء في بطن امك تتنفس من انفك، يعلم انك ستخرج الى عالم فيه هواء وانك ستحتاج الى الهواء وانه سيدخل الى جسمك وسيقصد ولا بد ان يطرد، فجهزك بما ستحتاج اليه بعد 9 اشهر. يعلم او لا يعلم؟ قال لا اشك في انه يعلم. قلت خلقك يشهد بذلك. الا ترى الى خلق الذكور والاناث، من من البشر، من من الحكومات، من من الدول يوازن خلق الذكور والاناث؟ من؟ هل في شركه يا اهل الاستعداد موجوده عندكم هنا ولا موجوده في اي بلاد تقول خلق 10 ذكور اعملوا لهم 10 اناث؟ ما يكون في شركه في الدنيا توازن هذا في ارحام الامهات؟ ولا دوله ولا مكتب رسمي ولا تسجيل حقائب الطفول طلعت سنه انثى طلعوها سنه ذكر؟ لا احد هذا بيده، لا يوجد هذا الامر بيد احد. فمن الذي يوازن بين الاعداد؟ انه العليم، علم ان قد خلق 10 ذكور هنا يعمل لهم 10 اناث في المكان الثاني و11 عدد مكافئ ومقارب من الاناث. فكان هذا الاتزان المحكم بين الذكور والاناث في كل مدينه وفي كل قريه وفي كل دوله وفي كل جزيره في الزمن الماضي وفي هذا الزمان وما شاء الله من الازمنه في المستقبل. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. الا يشهد هذا انه من صنع العليم؟ قال بلى يشهد. طيب هل تعلمون كم المسافة بيننا وبين الشمس؟ قالوا نعم نعلم. طيب لو قربت المسافة بين الشمس والأرض نصف المسافة ماذا يقع؟ يحترق كل شيء على الأرض. لو بعدنا نصف المسافة ماذا يكون؟ قالوا يتجمد كل شيء على وجه الأرض. فما ألا يشهد ذلك الذي وضع الشمس على هذه المسافة المحكمة أنه عليم بأحوال أهل الأرض وحاجتهم للضوء وقدره الذي ينمي حياتهم ويكملها؟ عليم أم ليس بعليم؟ قالوا نشهد أنه عليم. ماء البحر، هذا البحر هو خزان الماء في الأرض، والبحر كما تعلمون مالح، فلو جعله الله عذبا كيف يكون الحال؟ إن الماء العذب يتعفن، ولو كان البحر عذبا لتعفنت البحار وخرجت منه الرفونات تقضي على الحياة الإنسانية، لكن الله ملع البحر. أما ترى إلى الجلد، الجلد إذا ترك بغير ملح تعفن، فإذا دبغ بالملح نجا من العفن، أليس كذلك؟ فكذلك البحر عند السابقين اذا ارادوا يحفظوه يعملوا في الملح لحفظه من العفون. فالله ملح لك البحر على كله، ملح كله وجعله ممزوحا حتى لا يتعفن. الذي يفعل هذا لا شك انه رب عليم وخبير سبحانه، يعلم مصلحة هذا الانسان وكيف ينظم الخلق. فهل تشهدون انه عليم؟ قالوا نشهد. خلقنا يشهد والسماء تشهد والبحر يشهد وكل شيء يشهد، نحن نشهد ان الذي خلق من صفاته انه عليم. قلنا اتفقنا على هذا الامر، فلننتقل الى امر اخر وهو حكيم. قالوا كيف؟ ضربت لهم مثال. الان انتم اذا رايتم الي سترون صورتي بوضوح، مشكلة؟ لكن الجبر الذي خلفي وأنت ترى إلي لا تراه واضحا. فإذا نقلت بصرك إلى الجبر الذي خلفي أصبحت تراه واضحا وصورتي أصبحت غير واضحة، أليس كذلك؟ ناصر. السبب أن ربي خلق لك هنا آلة بصرية زي المدفع. المدفع عندك لما تريد تضرب به على مسافة 5 كيلومتر ولا 10 كيلومتر مش له قياس؟ تقيس المسافة وبعدين تضبط المدفع، فإذا ضربت على 5 كيلو يمكن يضرب على 10 ومضبط على 5 كيلو، هذا تريد تضرب على 10 كيلو، فك الربطية الأولى وقيس قياس جديد وضرب ربطية جديدة على شكل تضرب على المكان الجديد. كذلك مدح بصرك. بيني وبينك مسافة ذراع ذراعين عشر أذرع 20 ذراع 30 ذراع كل واحد ضبط مدفع إبصاره أول كانت المسافة بينه وبعدين ضبط المدفع على المسافة فلما ضبط أصبحنا يقدرش يضرب على مسافة أزيد ما يقدرش بالجد واو فلما أراد أن يرى إلى الجهة غير الربطية وفك الربطية الأولى وربط ربطية جديدة على مسافة جديدة فأصبح يرى على المسافة الجديدة بوضوح ولا يرى على المسافة التي كانت من أول لماذا؟ لأنه قد ركب تركيبا جديدا هذا التركيب بالعكس إحكام أم لا؟ في إحكام؟ لما شفت الزجاج والنحاس قلنا اللي يسووه الحكيم طيب اللي يسوي هذا الشيء أنا أشهد ماذا أفعل بالصنع الحكيم؟ فلا إن ذلك يشهد يا أخوة مصيبتنا إحنا ما بنتفكرش بس كما قال الله وكم من آية في السماوات والأرض يضرون عليها وهم عنها معرضون أنا مرة قلت لنفسي والله لازم أتفكر أتفكر وأشوف إيش بآلامي من أنفي هذا أنفي كل يوم أنا أشوفه في المراية وأمر عليها كذا والله لابد إني أتفكر شوية أشوف إيش بيطلع لي من آيات والحكم فبدأت أتفكر في خلق الأرض فماذا وجدت؟ وجدت عجائب جمعتني بالتسبيح بالله سبحانه الحمد لله قلت الآن فتحتها دخول الهواء من أكثر طيب لكن ما بيدخلش الهواء من أكثر ما يدخل إلا من فوق يعني يطلع الهواء فوق وهنا بعدين يدخل من فوق من بين العينين فالثقبان اللذان يدخل منهم الهواء فوق خالص بين العين طيب فلماذا الله خلى الهواء ينزل ويرجع يطلع ويرجع يقول ليش هذا التعب اسال نفسي هذا كم دخلنا عمل الفتحتين كذا وراسا انظر اليه ماذا ترى ترى جدار الارض مايل مش كذا ليش مش مركوز راسا هكذا مستقيم ليش مايل كذا قلت لو كان مستقيم كان الهواء طلع بسرعة لكن لا ما كان على كان الهواء يطلع يفضل بالجذر ولما يفضل بالجذر يقوم يرطمه ثاني في الجذر الثاني دخلت يدي فأجد حواجز حواجز داخل الأرض أجد شعر أجد مخاط الله إيش هذا الشعر هذا حواجز أفلاك شائكة طيب والحواجز اللي داخل لما يجي الهواء يرطب في الجذر يقوم يخليه يرطب في الحاجز الثاني يرطب في الحاجز الثاني والحاجز الثاني يرطبه بالجذر والجذر يرطبه بحاجز ثلاثة حواجز موجودة في الأرض لماذا؟ علشان يختلط بالبخار الهواء الذي طالع في قليل التراب يختلط بالبخار والبخار يمسك الأدربة فيمنعها من الدخول إلى جوه إذا هذا خلط بديل وصنع حكيم وصنع عظيم لكنها لا نتفكر لكنها لا نتعمل وقد نهايات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون فقلت لهذين الاثنين هذا الإحكام في خلق الأرض وفي خلق العين يشهد أنه بصنع حكيم قال نعم قلت طيب والمطر لما يجي فوقنا المطر لما يجي فوقنا سحاب سيل يطير سيل من سحاب لا ما هو السيل اللي نزل كان فوق لماذا لم ينزل سيل لو نزل سيل مرة واحدة كيف يجعلها أهلكت الناس كانت تدمره لكن الله ينزله قطرات رقيقة لا تضر زرعا ولا بيتا ولا انظر الى السيل فوق راسك في رعد وبرد ليش رعد وبرد معنه ما اللي فوق هو ما ففي السماء رعد وبرد وفي الارض لا رعد ولا برد لماذا ما يكونش رعد وبرد في الكاس لو في رعد وبرد في الكاس في معدنك وفي كيف يجعلها انه صنع الحكيم انه صنع القدير انه صنع الحكيم الذي اتقن كل شيء ثم انظر وكنا نتكلم معه على اسئله سبحانه وتعالى في خلق السماء كل ناس في فلك كل كوكب في فلك كل واحد له سرعه مخطوطه هل وقع خدام ما وقع هل وقع اختلاف ما وقع اختلاف فمن احكم خلق السماء والارض لا شك انه الحكم فلما قلت لهما هذه الا تشهد لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقكما عليم
حفيظ قال نشهد نشهد ان الخالق الذي خلقنا مش العدم وانه موجود وانا من صفاته انه عليم وانا من صفاته انه حكيم وان شاء الله نكمل بعض الصفات لانهما سارا معي في البحث والتأمل في مخلوقات الله حتى شهد ان الله هو الخبير وهو الرزاق وهو المصور وهو الحافظ وهو الهادي وهو القوي وهو الواحد الذي لا شريك له ثم بعد ذلك شهد ان من له هذه الصفات انه العليم الحكيم المصور الخبير القادر الحافظ الهادي المحيي البديع الواحد فقال بعد ذلك نشهد ان لا اله الا الله الذي له هذه الصفات ان الكون كله يشهد هذه الشهاده فكيف لا نشهد نحن بهذه الشهاده ان خلقنا وخلق السماوات والارض كله يقدم هذه الشهاده فكيف لا نشهد بهذه الشهاده ثم انتقلنا الى شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والايمان برسول الله وذكرت لهما من عجائب خلق الله وما اظهر الله سبحانه وتعالى من بينات تثبت ان محمدا رسول من عند الله كان مما دار للنقاش حول اثبات معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم امر يعلمه الكفار في هذا الزمان فان الله قد اقام الحج على ذلك والله يعلم ان الكفار مغرورين بالعلوم حقهم والصناعات الله يعلم ذلك يعلم انهم مغرورين اكتشفنا ولما يقولوا اكتشفنا سيبقى المسلمون في ذلك الوقت يعني في حالنا الان شوف في حالنا تعبان شويه ايوه فالله علم بذلك فاراد سبحانه ان يقيم معجزه تظهر للكفار ان القران من كلام الله وانه من عنده سبحانه وانه ليس من عند محمد البشر ولا من عند الانسان كيف ذلك وعد الله به في القران الكفار اليوم قالوا احنا اكتشفنا كذا كذا ولو مولين كانوا مغفلين ما مش عارفين كل مولين ما مش عارفين لان احنا ما اكتشفناها الا بالاجهزه والالات والسيارات والغواصات والاختراعات وكذا قالوا علماء المسلمين تعالوا قولوا لنا ايش اللي شفتوه قالوا شفنا قالوا انا مذكور في القران من قبل ما مذكور في القران وربي بينه في القران من اجل يتاكدوا ان القران من كلام الله وان محمد صلى الله عليه وسلم ذكره في القران لا من علم عندك لان البشر ما يعلم هذا الا بالات هي عندكم فقط في هذا الزمان وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت موجوده هذه الالات فيشهد لكم هذا ان هذا القران نزل من عند الله قالوا خير قال الكفار والله احنا اكتشفنا اشياء الاولين كانوا يعتقدون بعكسها مثل ايش قالوا والله الاولين كانوا لما يشوفوا الطير يقولوا والله ليتنا زي الطير هذا تطلع شم الهواء وانظر شم الهواء الطيب لما يشوف واحد في راس جبل يقول والله ليتنا انا في راس الجبل اشم الهواء الطيب فكان السابقون يعتقدون ان من صعد في السماء وجد هواء عليلا اشترى ولا لا وجد هواء طيب ولا لا قالوا السابقون كانوا يعتقدون هذا لكن احنا الان معنا طياره صرنا وطلعنا فوق شفنا المسألة بالعكس من طلع فوق احتمد من صعد الى اعلى قل صدره وضاق صدره كيف هذا الكلام قالوا اطلع بالطيارة ركبت الطيارات مش لما تطلع بالطيارة يقولوا لك المضيفين اللي بيضيفوا يقولوا اذا طلعت كذا ينزل لك جمعة ومع الجمعة على هنا ليش ضاع الجمعة على هنا قالوا لان الهواء ينقص فوق كلما طلعت نزل ولما ينقص تختلع وكل ما ارتفعت الى اعلى قل الاكسجين واذا قل الاكسجين هذا الذي يحب التنفس يضيق صدره ويبلغ بك درجة الاختناق حتى تكاد تموت وتهلك ويغمى عليك فقالوا الاولون مغفلون كانوا يعتقدون ان من صعد في السماء وجد هواء عليلا وانشرح صدره واحنا شفنا المسألة بالعكس من طلع في السماء طاق صدره وبلغ به الحرج اشده قال علماء المسلمين هذا الكلام مش جديد هذا مذكور في القران القران قد ذكر من قبل الطيارات ان من صعد في السماء طاق صدره
وبلغ به الامر درجة الحرج الشديد. قالوا ايش معنى القرآن؟ قالوا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مثلها مهدي الصحابة. العلماء المسلمين واشتروا الحرص عليه السلام من اللي يصعد في السماء يجعلها راحة. هذا الكلام ما قاله الا الله ونزل بعلم الله من اجل تعرفوا يا كفار ان القرآن كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا بخلفه وانه تنزيل من حكيم حميد. ثم قالوا الاولون المبطلون كانوا يعتقدون ان جسم الانسان كله حساس، يعني اما مرضته تألم. لكن احنا اليوم عندنا اجهزة وعندنا دراسات وعندنا شفنا المسألة على عكس ذلك. ايش اللي شفتوه؟ قالوا لا، ما في شيء في جسم الانسان حساس الا الجلد وبشرة رقيقة تحيط بالعظم والباقي مش حساس. كيف هذا الكلام؟ قال هات الابرة وروح لعند الطبيب وخليه يضرب لك الابرة. وين توجع بالابرة؟ اول ما تدخل في الجلد وبعدين ما بقى. هنا في المكان الحساس هو الجلد والبشرة في تحيط العظم مركز الالم. بل وجدنا اكثر من ذلك، وجدنا ان الاحساس في النار بحر النار وبرد النار بالحراره والبروده لا توجد الا في الجلد بس. يعني لو جبت واحد وسلخت جلده ودخلته في النار ما يتالم شيء. لو جبت واحد وسلخت جلده ودخلته في ثلاجه ما يحس بالبرد. لماذا؟ لان اجهزه الاحساس بالالم قد ذهبت مع الجلد. قالوا طيب هذا الكلام عنكم عرفتموه الان؟ قالوا لا عرفنا لا ولو وليد. قالوا نبشر انها مش فاهمين. قالوا هذا اللي اسمعوا القران يقول لنا هذه المساله ويبين ان الاحساس في النار انما هو في الجن. كيف يقول القران؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ايوه انا عارف ان الجلد هو اللي بيعذب نفسه ولذلك بجيب جلد ثاني علشان يطعموا العذاب من اجل يحسوا العذاب. فمن اكبر محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك ان الله كلام الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا ولو وليد كانوا مرسلين ما هم عارفين. فلح وتقول له كيف تكون اللبن في الغنم؟ قال ايش دراك؟ تاكل لها حشيش تشرب لها ماء وشي منه يقع بخار وشي منه يقع دم وشي منه يقع لعاب وشي منه يقع جلد وشي منه يقع غلف وشي منه يقع لبن وشي منه يقع بعر وشي ايش عرفنا؟ تخلف بعدها الاول ما تبعتوا. قال لكن احنا اليوم اكتشفنا، احنا عندنا العلم وعندنا كذا، شفنا واكتشفنا اشياء ما تخطو على بال الاولين. وايش اللي اكتشفتوه؟ قالوا اكتشفنا ان الغنم لما تاكل الحشيش وتشرب الماء وينزل من المعدة حتى يتحول فرد اذا فرد جاش، وبعدين من المعدة يدخل الى الامعاء. تعرفوا الامعاء لما تصير حتى الامعاء الدقيقة ترى فيها الفرق رائقة. مش الفرق يضبط الجزار فرق جيدة كده؟ ها؟ لما تمشي مع الفرق الرائق تمشي معاه 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 تلاقي في النهاية اصبح بعض. الله ايش قالوا بعض؟ ما كان فرق رائق. ايش اللي قالوا بعض قاس يخرج؟ قالوا ايوه في مخصاصات في الامعاء تنص الغذاء من ثاني الفرق وتخلص هذا الغذاء من الفرق وتدخله في الدم. طيب وبعدين؟ قالوا وبعد ما يستخلص هذا اللبن، بعد ما يستخلص هذا الغذاء من بين الفرق يدخل في الدم ويمشي مع الدم الى ضروع الغنم. في ضروع الغنم مصاصات ثانيه تمص اللبن من بين الدم وتستخلصه من بين الدم فيخرج اللبن الابيض الصافي. عجيب. اذا هذا اللبن استخلص مرتين، المرة الاولى استخلص من بين الفرق،
قالوا نعم،
والمرة الثانية استخلص من بين الفرق. شيء عجيب، ما حد من الاولين كان عارف ولا يدخل في بال. طيب وايش بعد؟ قالوا هناك في ظهور الغنم يضاف اليه المادة الخاصة التي تجعل طعمه لذيذا من نوع لبن غنم او لبن جاموس او لبن ابل، فالطعم يضاف اليه هناك في الظروف. اذا هذا اللبن استخلص مرتين، مرة من بين فرش ومرة من بين فرش، ثم اضيف اليه مادة تعطيه طعما لذيذا. قالوا نعم، هذا علمنا عرفناه الان. قال علماء المسلمين هذا مذكور في القرآن من قبل اكتشافكم واجهزتكم وادواتكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا دائما للشريك، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشريك. من اخبر محمد بهذا؟ فقلت لهذين الامريكيين: من اخبر محمدا بهذا؟ قال الله. من اخبر الله؟ قال الله. ما يدري عنهما هذا الا الله. ثم ذكرت لهما كثيرا من هذه الايات حتى ايقنا وصدق، وهي ايات كثيره. ان شاء الله نواصل بعد ذلك في اذا اتسع المقام ان شاء الله في بقيه الدروس. يا شباب الاسلام، يا ابناء الاسلام، ان الشيطان يشبه على ابن ادم طريق ويصده عن طريق الله ويقول له: يا شيخ عادك لا تبعث بعد ما تزعف راب، بعد ما تكون ضرار عادك لا تبعث، وارجع كذا وارجع كذا، انا لا اضطراب ما يزعف منه شيء. سبحان الله، انا والله يا اخوان ارى بعيني راسي كل يوم اضطراب يتكون بني ادم. ما ادري انتم معاكم شيء مزعجني او لا، اما انا اشوف العيون بعيون ترهاني مع كل يوم بني ادم. وانت تستطيع انك تشوف، انا لما ولدت ما كان جسمي هكذا، هذا الجسم جاء زياده، انا كنت صغير، فمن اين جاء هذا الجسم زياده؟ من الاكل. طيب والاكل هذا جاء من اين؟ من الشجر، والشجر هذا جاء من التراب. كل يوم التراب يا بني ادم، كل يوم كل يوم كل يوم. فكيف يعجب ربي عن ان يخلق بشر؟ جاء واحد من الكفار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ عظم ذلك وسحب بيده ونفقه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد، انت تقول ان الله يبعثني بعد ان اكون عظاما قد ارتقت كهذه، يعني على الله يبعثني بدل عظام زياده؟ قال: نعم، انا اقول ذلك. فانزل الله جبريل في الجواب الخاطئ، قال تعالى: اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. يعني ما مشيش ابن ادم، خلقته من نطفه، هذا قليل الادب هذا، خلقته من نطفه كان يجعل من نفسه خصم لي، خصم اللي خلقه من نطفه، فلما يشكره ويعبده فاذا هو خصيم مبين. كيف كان بالخصومه؟ وضرب لنا مثلا، يعني يبين اني عاجز، لان الله يقول كذا، هذا المغفر يبين اني عاجز. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، مثل الحمار خلقته لكم والله، ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ من يخلقها الذي بالية؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. اول مره جسمه، اول مره من انشاها، فالذي انشاها المره الاولى هو الذي ينشئها المرة الثانية وهو بكل خلق عليم وهو قادر على كل شيء سبحانه. ولكن كم يكون الندم للكافرين. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. عمل، شوف ايش قدم، هذا عباد الله. بعد هذه الدنيا ما خلقك الله عبث، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. لا، الله ما يخلق عبث، الله ما يترك الناس هكذا،
انه يرجعهم اليه اليه المآب والى الحساب. لماذا؟ ليجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل. الله اكبر الله اكبر. مشغولين اهل الجنه؟ نعم مشغولين. لماذا؟ بالتدريبات مشغولين بالسواقة مشغولين؟ لا لا، ان اصحاب الجنة اليوم في شغل ساكهون بالتفكر وبالنعم وباللذائذ التي وعد الله عباده. اهل الجنة يدخلهم الله الجنة ثم يعطيهم الله رزق. فلما تأتيهم تفاحة ولا تجدهم تفاح ولا برتقال ولا كذا قالوا هذا قد رزقنا، قد كان امين. يجوا يطعموا يجوا يلاقوا ثاني كلام ثاني غير الاول، بس نبدا الصوره بس، والطعم ثاني والشيء ثاني. واتوا به متشابها، يعني يتشابه في بعض ولكنه يختلف في حقيقته. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاسد لوحدهم، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون، كل شيء يتمناه الانسان يتحقق له. وماذا فوق ذلك؟ النعمة الكبرى سلام. هناك من يسلم عليهم بقول، هناك من يسلم عليهم بقول وهم يتمتعون. أتعلمون من الذي يسلم عليهم؟ سلام قولا من رب رحيم، من الله. الله الذي يسلم على أصحاب الجنة قولا، وهم في هذا النعيم والسلام يأتيهم قولا من رب الرحيم أكرمهم ونعمهم سبحانه. سلام قولا من رب الرحيم. والذي لا يريد هذا الشيء في حاجة ثانية مسكونة في مكان ثاني. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تعالوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فشكرنا سبحانه وتعالى. نار يا إخوان ما نستطيع على ما نصبر عليه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من يستطيع يحتمل هذا الكلام؟ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترقون فيها، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ان الطريق الاول يا عبد الله الذي يربطك بخالقك هو ان تنشط سمعك وبصرك وعقلك، وتتأمل في مخلوقات الله، وتتأمل في آيات ربك، وتتأمل في معجزات نبيك، وتتأمل في دلائل دينك، حتى تقوي إيمانك بخالقك، وتوثق علاقتك بربك، وأن تعبد ربك سبحانه، وأن تستجيب لأوامره، وأن تأخذ هذا الدين أخذا قويا، على قدر ما تبذل من الطاعة والعلم في هذه الدنيا، على قدر علمك بربك، وعلى قدر علمك برسول ربك، وعلى قدر انتفاعك بسمعك وبصرك وفؤادك، يكون إيمانك ويكون تصديقك ويكون عملك ويكون ثوابك غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فأيام منقضية. اخبرني رأس مالك من أيامك الذي مضت الشيلة فرع السنين، اسمع فيه. فإذا جاءك الموت وجدت تشوف العمر، ايش هذا اللي لا شيء؟ دار ممر نمر منها الى دار المقر. فاستعدوا للقاء ربكم. اول الاستعداد العلم، معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة رسوله، والتحصن ضد شبهات الكافرين وشبهات الملحدين. ان الكفار قد هاجموا بلاد المسلمين وهاجموا ارض المسلمين، ووجدوا فيها المسلمين ضعافا، ووجدوا فيها المسلمين متفرقين، فوجدت لهم فرصة فهجموا عليهم في غفلة من علمائهم وفي غفلة منهم. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى ها هي بالكرة تعود مرة ثانية، والحق لا يخبو. اليوم دعاة الإسلام في أمريكا، ودعاة الإسلام في أوروبا، ودعاة الإسلام في اليابان، ودعاة الإسلام ينشرون الإسلام، وأهل العقول يدرسون، ويبحثون عن الدين فيدخلون في دين الله ويعلمون انه الدين الحق. فاي عذر لي ولك يا ابن المسلم العربي، اي عذر لي ولك والامريكي يقضي سنوات وهو يدرس الاديان كلها حتى يصل الى الاسلام فيدخل فيه عن ايمان واقتناع ونحن بين ايدينا لا ندرسه ولا نتامله ولا نتعلم؟ اي عذر يكون لك؟ واي حجتي؟ انها والله حجه كبيره اقامها الله سبحانه وتعالى عليه. فإلى مجالس العلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حضور مجلس العلم خير من صلاة 1000 ركعة وحضور 1000 جنازة وعيادة 1000 مريض. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله أن يثيب الساعي في هذا خيرا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه. أمة محمد، أخونا يسأل هل واجب الدعوة إلى الإسلام واجبة؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى صفة الأمة الإسلامية، فكل من كان من أتباع محمد فهو داعي إلى الله. كل من كان من أتباع محمد، يقول الله في القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو يدعو إلى الله. في ناس يقولون طيب أنتم علماء وإحنا ما عندنا عن كيف، ادعو إلى الله بما عندك ولو آية، بلغوا عني ولو آية ولا غير واحد في بيتك في اسرتك في الشارع في اي مكان، فتكون الامه كلها فصل واحد، الكبير فيها يعلم والصغير فيها يعلم والجميع فيها يعلم. وقد تسهل اليوم اسباب الدعوه شريط من هذه الاشرطه تحمل وتدخل الى دائره من الدوائر التي تكون دعوه من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ماذا عملت؟ ماذا عملت؟ ماذا عملت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم، يعني كل واحد من الأمة الإسلامية مأمور بهذا. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن كان من المسلمين ويعمل صالح فهو يدعو الى الله سبحانه وتعالى، ومن كان من اتباع محمد فهو يدعو الى الله بقدر العلم بقدر الجهل. ولكن لا شك ان الواجب اكبر على قدر العلم، فاذا كثر علمك كثر واجبك ووجب عليه البيان. انت عندك حديث واجبك ان تبلغ هذا الحديث، عندك ايه واجبك ان تبلغ هذه الايه في الدائره التي تستطيع عليها وفي المجال الذي تستطيع به، ومن عنده اكبر واجبه اكبر وهذا وفوق كل ذي علم حد.
يعني واحد صالح يوجد صواب ويكون كذا، لكن يتصادم مع رفاقه في العمل في القرابه كذا، وهو محظوظ بل يستهزئ بالدين في بعض المرات، بل يجيب عنه انحراف داخلي لا يستطيع ان يخرج منه، وهو يعرف ذلك، فما موقف هذا الانسان؟ كثير من الناس يقول انا علي نفسي وهو يعني في حاله.
يا اخوان هذا الاخ يسال جزاه الله خير، اخونا يسال عن جلسه الشرع الحكم والسلام. انت لما يكون عندك اعداء قالوا لك في 2 اشخاص واقفين لك في باب البيت ومعاهم معصي بيديهم يريدون ضربك، ان مريت تريد تدخل البيت ضربوك، ايش تسوي؟ تقوم تروح تستنجد جماعة من اصحابك 5 6 من اصحابك ولا لا؟ وعيال عمك وتجيبوا العصي، ولما يشوفوا 5 6 جنبك الاثنين ينسحبوا ولا لا؟ طيب كيف لو تروح تجيب 5 6 من اصحابهم من اصحاب الاثنين بعد تدخل البيت؟ هذا خليك تدخل البيت؟ لا هذا تدخل البيت 5 6 جنب 2 7 وين تروح؟ وضعيفان يغلبان قوي. ان الطريق الى الجنه من الطريق عندك الى البيت، ولك عدوان يمنعانك من الدخول الى الجنه، النفس والشيطان. فلما تريد ان تنتصر على نفسك وشيطانك تروح تشوف لك من اهل الجنه 5 6 7 من اصحابك اهل الخير يعاونوك على النفس والشيطان. لما يكون لك جلساء صالحين يعاونوك، اذا كسبت نشطوك، اذا ضعفت قووك، اذا نسيت ذكروك. اهل الخير جلساء الخير، وذلك قول صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله. لكن لما الواحد بدل ما يستعين وخمسة ستة من اهل الخير يوجد سعيد وخمسة ستة من اهل الشر من اصحاب نفس الشيطان. تسبوع سبعة هو يريد يخل الجنة. كل ما يريد ما عاد ما يقدر يكسروه ويمنعوه. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف ويقول الله في كتابه يوم يعض الظالم على يديه من شدة غيظه وحمقه لا يجد الا ان يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خليلا. خذوله يخذله فالجليس الشر يخذله ويمنعه. فعليك ان تفر انه اشد عليك من السبع. لكن اذا في واحد قوي في ايمانك وثابت وكذا لا باس يهجم لا عند الغافلين ويوعظهم ويذكرهم ويرجع ادراجه ويرجع لابين هذا الشيء لا يعيش معهم يروح يذكرهم ويرجع يذكرهم ويرجع يستعين باصحابه يستعين بهذا الشيء.
نعم في بعض الافلام الخليعه مثل ذات التلفزيون او مجلات خليعه تاتي الى البلد وهذه لها ضرر نفسي على الناس. فاذا نصحت اخي قلت يا اخي لا تنظر لهذا الفيلم لهذا الفيلم مثلا او هذه الحلقه مثلا او لهذه المجله مثلا زي المجله العربي مثلا او مجله اخرى
الحلال والحرام لا يملكه انسان على وجه الغار غير الله والرسول هو المبين بس. رسول الله عليه وسلم هو الذي يبين الحلال والحرام. اي انسان اخر غير رسول الله عليه وسلم فكلامه ان وافق كلام رسول الله قبل فوق العين والراس وان خالف كلام رسول الله طولب به عرض الحائط كائنا من كان. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حرم حلالا في يوم قال العسل هذا هو علي حرام حرم على نفسي العسل. فأنزل الله القرآن ونزل جبريل يقول له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. حرم علشان زوجات كان عمرين عليه مؤامرة. المهم شاف المسألة أنه لازم إيش. فنزل القرآن يقول فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في هذا فيسعفه الله بالوحي في الثانيين من باب أولى. يكون عالم يكون كبير يكون صغير يكون كذا يكون كائنا من كان كلهم يخطئون. فمن الحكم الذي نرجع إليه الكلام في الحلال والحرام؟ الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وما يحرم النظر إليه الشارع يحرم النظر إليه بالصورة.
قال إذا خالد في المجتمع
وعيد يعني أناس يريد يعني أقابلهم ويكونون معه راجعهم ولكنهم يكونون لأنفسهم حاجة ما هم مقتنعين إلى ما أدعو إليه. وقالوا نقرأ فما طريقة الأعمال. يا أخي قد تكون أنت يعني يقول قد تكون لي قرابة وأريد أدعوهم إليه ولكنهم لا يستجيبون لدعوتي. أقول ابن جهلك فإن علمت أنك قد بذلت جهلك واستخدمت كل وسيلة فلا ما فيش. شوف فتش على علماء الإسلام اللي حولك من هو اللي ما يقدر يلغي قلوبهم وادعيه قل لهم أنا عازمكم على الغداء اليوم عندي أنت وعيال عمي وأصحابي تعالوا على الغداء وفوق الغداء ولا فوق القهوة وكذا. وما شاء الله رسول الله عليه وسلم أراد أن يدعو قومه فراح عمل لهم عزومة وجابوا وبعد العزوة وبس ما يسمعوا بعد ما يأكل ويتجمل ما شاء الله يعني سيكون بينك وبينه ود إن أكرمته. وفي خلال جو الود يسمع كلمات يمكن إذا فيها هذا الذي يشرب طيب يعني عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى. أو تأخذ إلى خطيب جمعة يكون خطيب يعني مؤثر أو تديله كتاب أو تديله مجلة أو كذا الشيء أو شريط يسمعه فيكون نافعا له يعني الشيء لي يعني المهم لا تيأس أو خذ كل وسيلة أنت لو في لك ابن عم مجروح ولا قلبه بيوجعك مش متودي عند الطبيب هذا ولا نرجع الطبيب هذا متودي عند الثاني ولا نرجع هذا متودي عند الثالث ولا كذا ولا لا هذا جرحه أكبر ويدخل الجنة ومصيبته أعظم. فحاول عند هذا وعند هذا وعند هذا وهذه الوسيلة وهذه الوسيلة وهذه الوسيلة حتى تبذل جهدك والبقي على الله ثم تستعين الله سبحانه وتعالى. نعم
وانا يعني لما رأيت
جزاك الله خير. اول عليك يا اخوان شوف والله المسألة قد اصبحت صعبة. ان هجمته اضفت الى اهل الشر واحد. ها؟ وانما الانسان يصبر ويتعب ويحاول ويذكر ويليل ويقرب يبذل جهده جهده حتى النهاية يسلط عليه يتوسط في مسألة دين ما هي لعبة. لان يبي الله عليه يديك رجل خير لك من حمر النعم. حمر النعم خير لك مما طلعت عليه الشمس. يعني فانت من صبرت في ذلك ثواب عظيم واجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. تاخذه بالليل تاخذه بالتفكير استعن عليه بيقظه خير حتى تيأس خلاص خلاص ما فايدة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حتى مرش. انت ما كنت تواجد انت كنت بتحاول باول كلها بدك قال لي فقول له قولا لينا كل محاولاتك الاولى الله عالم انك انت في الغلط لكن انت كنت مثلي ما في فايده هذا قلت ما في فايده خلاص تتركه واضح بعد ما تبذل جهدك وتمر. الشيطان كثير ما يدخل به على الناس. جوابنا لهذا الذي يقول انا جبنا شديد نقول له وين شفت هذا مخصوص؟ جالك جبريل قال لك انجلك مخصوص؟ نزل لك واحد من السماء انه مخصوص عليك من الشديد؟ هو دعوة مثال لا تعرف الشديد ولا تعرف السعيد اعمل وكل ميسر لما قل خلق انوي نية الخير واعمل عمل الخير وربنا يفتح لك باب الخير. ليش تحكم على نفسك الشديد؟ هذا كلامك كذب ان جبك مكتوب شهيد. اما اذا كان يحتج ويقول كلام ثاني غير هذا يقول انتم تقولون ان الله قد كتب الاشياء. نقول نعم. فيقول فلم يحاسبني على شيء قد كتبه عليه؟ تقول والله المساله سهله وما يشبه المساله الصعوبه اللي انت تقولها. الكتابه يا اخي انت ما فهمت معناها. انت فهمت معناها ان الكتابه يعني تسوقك وهي ما هي تسوق. ما السوق؟ الأستاذ ولا المدرس حقه الذي يعرف أحواله وقبل ما يمتحنه يجيب ورقة وعارف السؤال والامتحانات اللي بعد قاعد ويجيب ورقة يكتب فلان ينجح فلان يرسل كتبها قبل الامتحان وجاء الامتحان ونجح اللي كتب عليهم ينجحوا ورسب الذي كتب عليهم يرسل وجاء واحد من اللي رسب وقال يا المدرب هذا هو اللي سقطني. ليش يا اخينا فكرتك؟ قال هو كتب علي بنفسه ما هو كتب من قبل ما يطلع الامتحان. ايوه كتب من قبل ما يطلع الامتحان لانه يعلم باحوالك يعرف بشهوده داري لك وداري بالامتحان تقدر انك انت ما ترسل لكن انت اللي اخطات في الجواب انت اللي اخطات في الاجابه فانت السبب. ما هي الكتابه؟ الكتابه ما دامك ونطت من الورقه وساجتك تعمل الغلط ما هي اللي نطت ولا ساجتك وإنما يقال علم المدرب وعلم الأستاذ سابق لا سائق. فلما كان المدرب والأستاذ عارف بأحوالك تقدر تقدير صحيح الشيء اللي ما يقع منك باختيارك ما هو صميل عليه ولا الكتابة هي تلزمك. ولله المثل الأعلى الله أعلم بك من الأستاذ والله أعلم بك من المدرب والله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم ما سيكون من أمرك باختيارك يعلم ما ستختاره انت من نفسك فكتبه. والكتابة هذه ليست سائقة ما جبش تسوبك وانما سابقة لا سائقة سابقة لا سائقة. كذلك الكتابة اللي كتبها الأستاذ قبل ما تقع النتيجة وجد على ما كتب لانها عالمة باحوالك وربك عالم باحوالك فقدر الامر على حقيقته فما اختلف الامر فانت باختيارك منك تقطع الصلاه وباختيارك منك تصلي وباختيارك منك تقرا القران وباختيارك منك تهجر القران باختيارك منك تقول الحق باختيارك منك تكذب اليس كذلك؟ في واحد منكم بيعمل الشر هكذا مرغوب عليه؟
ولا يفعل الخير مضغوط عليه؟
ابدا اختيار. فالله علم ما ستختار
فكتبه قبل ان يكون زي الانسان علم ما سيكون من النتيجه فكتبه. والعلم سابق لا سابق. يجي واحد يقول طيب وليش ربي ما نبغى العلم اللي يبقى فوق الشر؟ ليش ما يمنعني من الشر؟ هذا يخليني يرغبني. يرغبك يعني ما يجعل لك اراده حره. يعني ما عاد يخليك مختار. يعني يخليك زي المكاهن الاليه. تشتغل بغير حريه، بغير اختيار. ودك تبغى ودك تسلم الله ارادتك ويخليك انسان عالي بغير اراده؟ لا. الله كرمك واعطاك اراده، والاراده معناها انك تفعل الشر وانت قادر على فعل الخير، وتفعل الخير وانت قادر على فعل الشر، فلما فعلت الشر وانت قادر على الخير عوقب، ولما فعلت الخير وانت قادر على الشر كوفئ، وكان ثوابك الجنه. وكل شيء مكتوب، وكل شيء قد قدر الله سبحانه وتعالى. انظروا الى احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا باخر الزمان ايش اللي يقع فيه. ذكر كلها تجي اليوم تجي تلاقيها. شوف على ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، على ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ في حديث في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان النساء في اخر الزمان يقصد، فقال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت البائن. كاسيات عاريات، فهي الملابس موجودة ولكنها تحكي ما تحتها وتطرح ما تحتها، فهي كالعالي. مائلات مميلات من أجل المائلين يعملونها الكعب عالي، يميلها الدفاح على شكل مائل. شوفوا مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني رؤوس زي سنام الجبل المائل. شفت سنام الجبل؟ تمشي كرة هذه؟ طيب لو تجي واحدة من هذول النساء تقول لي أنا أرى علي أبا، ما هو مكتوب في صحيح مسلم الكلام ده؟ يقول هي والله مكتوب في صحيح مسلم. وهذا هو صحيح مسلم اللي دي. هل اللي دي صحيح؟ ليش يا سيدي؟ ليش يا امراه؟ ايش السبب؟ قال ما هو مكتوب من قبل مئات السنين. ها هو مكتوب من قبل مئات السنين. بس هو يا حجة يا سيد يا كذا، ما صحيح مسلم هو اللي فصل الملابس، ولا صحيح مسلم هو الخاطير، ولا صحيح مسلم هذا الكتابة جدور غمضت على الكعب العالي. انها كتابة سابقة لا سائقة. سابقة لا سائقة، ليش بالسوق؟ بالسوق من نفس الاختيار من عند الانسان نفسه. وكذلك كل شيء من هذه الاشياء. ايوه صحيح الله هذا حق. لا لا كلام صحيح اللي يقول الله هذا حق هذا، لان الله له الكمال الاعلى. الله يهدي واحد ما يشتكي لله. ايش هو يعني ربي محتاج يقول والله رجاء امن بي رجاء كذا؟ ايش الله غني عن العباد، فاستحق الهدايه لانه لا يستحق الهدايه. الله عادل، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. احد يرغم الله ان يهدي فلان او يضل فلان؟ ما حد يقدر ابدا. لكن الله عادل، لا يهدي الا الذي يستحق الهدايه، ولا يضل الا الذي يستحق الضلال. فلما علم ربي ان هذا الانسان، انت لما تروح شرطة المرور وتكون ماشي في الطريق وتقول له والله روني هذا العنوان، يقول لك والله من هنا امشي من هنا وتروح كذا وتلاقي له يا شيخ الله يبارك فيك كذا كذا خير انا غشيم وانا ما انا عارف طيب طيب يا فلان مشي ورويه كذا ينشط معك ولا لا؟ لكن لما تروح لان تشوف المرور تقول له هذا العنوان ويقول لك امشي كذا، يقول له روح يا شيخ كلامك غلط، يقول ها طيب امشي الخط اروح كذا على. فلما يشوف شرط الغرور انك ما قبلت كلامه ما عاد عدل يفيدك في الارشاد، ولما يشوف انك قبلت كلامه يفيدك ولا لا؟ ولله المثل الاعلى، الله انزل ارشادا وهو القران، فالذي استلم القران وقال يا رب انا اسير عليه وامشي عليه بس اعني يا رب وفقني. فالهدايه هدايتان، هدايه الارشاد اللي هي القران، وهدايه التوفيق. هداية التوفيق لا تكون إلا لمن قبل هداية الإرشاد. أخذ هداية الإرشاد ومشى عليه ويقول رب ما عندي، قال ربي اهدوه أعينوه وصدوه. واحد أخذ هداية الإرشاد قال وش هذا يا شيخ؟ ما أخذ هذا ضال ويتكبر على آيات الله كله خلوه وحده في الكتاب. خلوه يقول. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلما أزاغوا أزاغ الله كله. فإن هو معيش بالضبط. نعم. ومن اعرض عن ذكري فان له عوض عيش طبعا. فلما جاءوا اذهب الله قلوبهم. انا رايت هم اللي ارتكبوا المصيبه. هذا الذي قال لك انا ما هداني الله. اي والله كلام لانك ما رغبت في الهدايه، ما قبلت الهدايه، ما اجتهاش. ايش اجتهادك الله كذا؟ ما الله لا يهدي القوم الظالمين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أضرب الكبر واضرب الظلم واقبل القرآن وامشي عليه واطلب من ربك في أجر يغفر لك الله.
هذا لولي الأمر، هذه السنود لولي الأمر، ترجع لولي الأمر.
كان ابنك يعني بتتمن الأذان
نعم. الكافر المرتد يقتل، الكافر المرتد يقتل، ولكن هذا إلى ولي
الأمر.
يا شيخ هذا الكلام كثير، ما هو في واحد ولا في اثنين، هذا ينهي بلوى عامة.
فقط قتل
بلوى عامة. الواجب علينا أولا أن نبين للناس، الواجب علينا أن نعلم الناس، أن الواجب علينا أن نقيم الحجة على الناس، الواجب علينا أن ننشر هذا كله، ثم على ولي الأمر وعلى من سمع شيئا من هذا أن يعني بعد البيان وبعد كذا أن يأخذ. هذه الأسئلة مفضلة، الأسئلة التي في موضوع المحاضرة سأجيب عليها، والأسئلة التي يستطيع شيخنا جزاه الله خير ويستطيع إخوانكم هنا أن يجيبوا عليها، الفتاوى هذه والأشياء الشرعية التي في غير